أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاعتراضات أو الملاحظات التي ذكرت على ما المطلب الذي ذكرناه نقلا عن المحقق الأصفهاني. الاعتراض الأول كان على ما ذكره المحقق الأصفهاني من دعوى أن في جعل التكليف الشرعي في مورد حكم العاقل أكو محذور عقلي، أن هناك محذور عقلي، أو بعبارة أخرى دعوى استحالة أو عدم إمكان فرض جعل شرعي في مورد حكم العاقل، أن هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. وعلى هذا الأساس هو أنكر الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي، وأنكر الملازمة، بل قلنا ترقى و قال بأنه أصلا يستحيل جعل الحكم الشرعي في مورد ماذا؟ في مورد الحكم العقلي. واستدل على ذلك كما تقدم باستحالة وجود داعيين مستقلين في الدعوة على ماذا؟ على فعل واحد. وكان دليل أن التكليف الشرعي لا يوجد شيء غير ما هو موجود في إدراك العقل لحسن هذا الشيء وقبح ذلك الشيء، لا يضيف شيء جديد، لأن إدراك العقل يعني إدراك الشارع أيضا، حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى ذلك بحسب ما فرضه المحقق الأصفهاني يعني إدراك استحقاق الثواب على فعل العدل مثلا، واستحقاق العقاب على فعل الظلم. إذن الشارع يرى استحقاق العقاب على فعل الظلم، وهذا كافي في دعوة المكلف للتحرك من قبل الشارع. المكلف مفروض أنه يدرك أن الشارع عاقل واحد العقلاء، والمفروض أنه هو يدرك بعقله أن هذا يستحق، أن فاعل الظلم يستحق العقاب. والشارع أيضا يرى، يعني هو يدرك أن الشارع يرى أيضا ماذا؟ أن فاعل الظلم يستحق العقاب، وهذا كافي لدعوته للتحرك. يجي الشارع مرة أخرى يجعل تكليف لغرض جعل الداعي، يقول هذا محال، هذا غير معقول. الملاحظة ترتبط بهذا، بدعوى عدم إمكان جعل التكليف الشرعي في مورد حكم العاقل. الملاحظة تقول بأنه من الممكن افتراض، يعني رفع هذه الاستحالة وافتراض الإمكان، وذلك بأن نفترض أن ما يثبت بحكم الشارع الصادر منه بما هو عاقل هو غير ما يثبت بحكم الشارع الصادر منه بما هو شارع، يعني أن ما يثبت بحكم الشارع الصادر منه بما هو شارع شيء أزيد وأكثر مما يثبت بحكم الشارع الصادر منه بما هو عاقل. حينئذ ترتفع الاستحالة ويرتفع المحذور ويرتفع محذور اللغوية. ما كل لغوية بعد، ليش؟ لأن ما يثبت بالحكم الشرعي الصادر منه بما هو شارع شيء آخر إضافي ليس موجود من البداية، حتى نقول يلزم تحصيل الحاصل، أو أن هذا لغو ومحال، أو أنها ويجتمع يلزم اجتماع علتين مستقلتين متماثلتين في الدعوية على ماذا؟ على فعل واحد. كل هذا بعد ما يلزم. وفي المقام يمكن تصور ذلك، يقول المعترض، وذلك بأن نضيف عنصر إضافي وهو شنو؟ وهو عنصر إطاعة المولى ومعصية المولى، عندما يجعل تكليف صادر منه بما هو شارع يجعل حرمة للظلم. قال فد ملاك آخر للاستحقاق العقاب، وهو شنو؟ أن هذا إطاعته فيها استحقاق الثواب، ومعصيته معصية هذه الحرمة فيها استحقاق ماذا؟ استحقاق العقاب. فكأنه هناك ملاكان لاستحقاق العقاب، الملاك الأول والملاك الثابت في نفس إدراك الحسن والقبح من قبل كل العقلاء، لهم أنهم يدركون ماذا؟ أن فاعل الظلم يستحق العقاب. هذا ملاك ثابت في نفس العنوان الأولي للظلم، فانظلم بما هو ظلم هذا يستحق الذم، بمعنى يشمل استحقاق العقاب كما هو المفروض عند المحقق الأصفهاني. هذا ملاك للاستحقاق العقاب. فإذا جعل الشارع حرمة شرعية صادرة منه بما هو شارع، هذا يصير فد ملاك آخر لاستحقاق العقاب، وهو مخالفة المولى، وهو مخالفة المولى. هذا إذا ارتكب الظلم فقد خالف المولى، فيثبت ويوجد هناك ملاك آخر يوجب استحقاق العقاب. إذن الحكم الشرعي المجعول في مورد حكم العاقل لا يكون لغوا حينئذ، لا يلزم منه تحصيل الحاصل، لأنه أوجد ملاكا جديدا لاستحقاق العقاب. وهذا الملاك يؤكد ماذا؟ الملاك الثابت بقطع النظر عنه. وهذا الملاك الثاني قد يكون محرك علما للمكلف أو لبعض المكلفين الذين لا يتحركون عن ماذا؟ عن الملاك الأول الثابت للفعل بعنوانه الأولي، قد لا يتحركون، لكن هذا عنوان معصية المولى وإطاعة المولى الذي يترتب على ماذا؟ الذي يترتب على التكليف الشرعي، هذا قد يكون محركا لبعض المكلفين الذين لا يتحركون على أساس الملاك الأول، وهذا يكفي لدفع المحذور. يعني بعبارة أخرى نقدر نبين، نقول بأنه المعترض كأنه يريد أن يقول بأن الفعل يصبح حسنا وقبيحا بعنوانين، فيكون موجب لاستحقاق العقاب بملاكين، أحدهما الملاك الثابت له بعنوانه الأولي، والثاني هو الملاك الثابت له بعنوان ثانوي وهو إطاعة المولى أو معصية المولى. فيمكن جعل التكليف المولوي في مورد حكم العاقل بداع استكمال الداعوية وشمولها لجميع المكلفين، شمول جميع المكلفين. وهذا وين يكون عادة؟ يكون عندما نفترض اهتمام الشارع بالفعل أو الترك فعل مثلا العدل وترك الظلم أكثر مما يقتضيه اهتمام الشارع اهتماما شديدا، أكثر مما يقتضيه الحكم العقلي بالحسن والقوة، فيجعل الشارع هذا حتى يضمن داعوية لجميع المكلفين وعلى جميع التقادير. هذا الاعتراض، كأن إدراك العقل للحسن والقبح له اقتضاء الداعوية لكن بدرجة معينة، فإذا أجى التكليف الشرعي راح يستكمل ماذا؟ هذه الداعوية، يستكمل هذه الداعوية. وهذا شيء معقول ومقبول، ويرفع المحاذير التي ذكرها المحقق الأصفهاني. هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول يكون مقبول جدا بناء على الفرض الأول الذي لم يذهب إليه المحقق الأصفهاني، وهو فرض ماذا؟ فرض أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، معنى أن آراء العقلاء تطابقت على حسن العدل يعني على استحقاق فاعل العدل المدح فقط، وتطابقت آراءهم على قبح الظلم يعني تطابقت آراءهم على استحقاق فاعل الظلم للذم فقط. بناء على هذا، هذا الكلام يكون صحيح، أن يعني في هذه الحالة هو المحقق الأصفهاني ما اعترف أنه في هذه على هذا الفرض اللي هو الفرض الأول في كلامه، على هذا الفرض يكون جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي ممكنا ومقبولا ولا محذور فيه. أكو فرق بين الداعوية من مجرد استحقاق المدح والذم، وبين الداعوية من استحقاق الثواب والعقاب. التكليف الشرعي يترتب عليه استحقاق العقاب والثواب، بينما الحكم العقلي لا يترتب عليه إلا استحقاق المدح والذم دون الثواب والعقاب. ومن الممكن أن الشارع يجعل التكليف الشرعي حتى يضمن داعوية لجميع المكلفين وعلى جميع التقادير كما قلنا. هذا جدا معقول، الاعتراض يكون وارد على الفرض الأول. لكن تقدم أن المحقق الإصفهاني لا يرى الفرض الأول، وإنما هو يرى الفرض الثاني، يعني يرى أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو شنو؟ هو حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى يشمل بمعنى استحقاق الذم والمدح الشامل لاستحقاق الثواب والعقاب. يعني بعبارة أكثر وضوح، أن آراء العقلاء تطابقت على حسن العدل بمعنى على استحقاق فاعله المدح والثواب، وتطابقت على قبح الظلم بمعنى استحقاق فاعل الظلم الذم والعقاب. هذا ما تطابقت عليه آراء العقلاء، هو هكذا يرى. على هذا الفرض اللي هو الفرض الثاني في كلامه، على هذا الفرض هذا الاعتراض الذي ذكر يرد أو لا يرد؟ يرد أو لا يرد؟ بالإمكان أن يقال بأن هذا الاعتراض لا يرد على المحقق الأصفهاني على الفرض الثاني الذي هو بنى كلامه عليه، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن المحقق الأصفهاني ذكر في مقدمة كلامه أن التكليف الشرعي إنما يجعل لغرض خلقي وجعل الداعي في نفس المكلف للتحرك، هذا واضح. وذكر ثانيا بأن التكليف الشرعي لا يكون داعيا لجميع المكلفين وعلى جميع التقادير إلا بلحاظ ما يترتب على موافقته من الثواب وعلى مخالفته من العقاب. هذا يكون هذا فيه صلاحية الدعوة لجميع المكلفين وعلى جميع التقادير. وأيضا ذكر الفرض الثاني واختار، وهو أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والثواب في فعل الأمر الحسن، واستحقاق الذم والعقاب في فعل الأمر القبيح. هاي أمور ذكرها المحقق الأصفهاني وافترضها. هذا معناه شنو؟ معناه أن الداعوية الموجودة في التكليف الشرعي موجودة بنفسها في ماذا؟ في إدراك العقل للحسن والقوة، نفس الدعوية وبنفس الدرجة، ماكو تفاوت بينهما حتى نقول بأنه يعقل جعل التكليف الشرعي في مورد حكم العقل بلحاظ هذا التفاوت وترتفع المحاذير السابقة. لا، هو نفسه، هو نفس موجود في نفس إدراك العقل للحسن والقبح بناء على ما ذكر المحقق الأصفهاني. لأن المفروض أن استحقاق الثواب والعقاب مما يدركه العقلاء، استحقاق الثواب والعقاب اللي هو المحرك لجميع لجميع المكلفين وعلى جميع التقادير، هذا مما يدركه العقلاء بما فيهم من الشارع، بما فيهم الشارع الذي هو رئيسهم وواحد منهم. يعني أن الشارع كما قلنا يرى أن فعل الظلم موجب لاستحقاق العقاب، يجي التكليف الشرعي بحرمة الظلم، هذا لا يزيد على ما هو موجود، هذا حكم الشارع بحرمة الظلم، هذا لا يزيد على ما هو موجود في إدراك العقل والعقلاء المن لاستحقاق العقاب على ماذا؟ على فعل الظلم. لأنه لو فرضنا أن الشارع حكم بحرمة الظلم، حكم بحرمة الظلم، يجي العقل يقول بأنه يحكم بحسن طاعة هذا التكليف غير شيء، والملاك الثاني هو هذا، قال يدخل عنصر جديد وملاك جديد استحقاق العقاب والثواب، وهو شنو؟ وهو مسألة طاعة المولى ومعصية المولى. فإذا جعل الشارع، خلنا نفترض جعل الشارع حرمة شرعية للظلم، حكم بحرمة الظلم، ويجي العقل يقول بأنه يحكم بحسن طاعة هذا التكليف وقبح معصية هذا التكليف، حسن طاعة هذا التكليف شنو معناه؟ يعني حسن ترك الظلم. قبح معصية هذا التكليف شنو معناه؟ يعني معناها قبح فعل الظلم، حسن فعل ترك الظلم شنو معناه؟ يعني استحقاق الثواب على ترك الظلم، هيك المفروض. قبح معصية هذا التكليف يعني استحقاق العقاب على فعل الظلم، هذا هو نفس الموجود سابقا، هذا هو نفس الموجود سابقا، هذا هو الذي أدركه العقلاء وتطابقت عليه آراء العقلاء، وهو أن فاعل الظلم يستحق العقاب وتارك الظلم يستحق شنو؟ يستحق الثواب، هو نفسه ليس شيئا جديدا. فإذا ما فعل التكليف؟ هذا التكليف الشرعي الذي تريدون أن تثبتوا إمكان جعله في مورد الحكم العقلي لم يأتي بشيء جديد غير ما هو موجود بقطع النظر عنه. ما هو موجود بقطع النظر عنه هو شنو؟ هو أن فاعل الظلم يستحق العقاب حتى بنظر الشارع، حتى بنظر الشارع فاعل الظلم يستحق العقاب عند العقلاء بما فيهم الشارع. إذن الشارع يرى أن فاعل الظلم يستحق العقاب، نجي نقول أن الشارع في هذا المورد يجي يحكم بحرمة الظلم، محقق الأصفهاني يقول هذا محال، أنت تقولون لا أنه خلي يحكم بحرمة الظلم، ماكو مشكلة، لأنه ما يترتب على حكمه بحرمة الظلم ما يترتب عليه شيء آخر غير ما هو موجود قبل ذلك. هذا المجيب يقول لا، ليس شيئا آخر، لأنه عندما نفترض أن الشارع حكم بحرمة الظلم حرمة شرعية، غاية ما هناك أن يقال بأنه العقل يحكم بحسن إطاعة هذه الحرمة وقبح معصيتها، وبحكم العاقل بحسن بقبح معصية هذه الحرمة. شو المعنى بقبح معصية هذه الحرمة؟ يعني بقبح الظلم، يعني بقبح فعل الظالم، لأن معصية الحرمة تكون بفعل الظالم. الشارع حرمها، فشلون يعصي هذه الحرمة؟ بأن يفعل الظلم، والعقل يحكم بقبح الظلم. شنو معنى قبح الظلم؟ ها؟ شنو معنى قبح الظلم؟ حكم العقل عقلاء بقبح الظلم، يعني استحقاق فاعل الظلم للعقاب، استحقاق فاعل الظلم للعقاب. إذن هذا الشيء استحقاق فاعل الظلم للعقاب ثابت بقطع النظر عن الحرمة. الحرمة لا تزيد شيئا إضافيا، لأنه غاية ما يثبت بها هو هذا، هو أن العقل يحكم بقبح معصية التكليف الشرعي، وقبح معصية التكليف الشرعي يرجع إلى ماذا؟ إلى قبح الظلم واستحقاق فاعله للعقاب. وهذا موجود، هو موجود بقطع النظر عن التكليف الشرعي، أن العقل يحكم باستحقاق فاعل الظلم المن للعقاب، فلا يكون هناك شيء إضافي حتى يكون رافع لهذا المحذور. والحاصل أن الشارع على الفرض الثاني حكم بما هو عاقل باستحقاق الثواب على فعل الحسن واستحقاق العقاب على فعل القبيح، فلا مجال لأن يحكم ثانيا، يعني الشارع نفسه، بوجوب الأول مولويا، وجوب الأمر الحسن العادل مثلا، وحرمة الثاني يعني الظلم، لأن داعوية هذا التكليف المولوي إنما هي باعتبار حكم العقل بحسن إطاعة التكليف المولى وقبح معصيته، وهو عبارة عن حكم العقل باستحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، فالداعوية بهذا الاعتبار، ومن الواضح أن هذه الداعوية موجودة بنفس الدرجة في الحكم العقلي المفروض ثبوته حتى عند الشارع نفسه بقطع النظر عن التكليف الشرعي. ومن هنا يظهر بأن هذا الاعتراض المحق الأصفهاني لا يرد بناء على ماذا؟ بناء على ما فرضه هو من الأمور المتقدمة. ومنه يظهر أيضا أن مسألة تعدد الملاك وثبوت ملاكين للحسن وملاكين للقبح في الفعل إذا تعلق به التكليف الشرعي الصادر من الشارع بما هو شارع، هذا همات مسألة فيها نظر، أن الظلم بعنوانه الأولي فيه ملاك للقبح، وبعنوان أنه معصية للمولى عندما نفترض وجود تكليف شرعي بحرمة الظلم، هذا فيه ملاك آخر علما للقبح، وذلك باعتبار أن الملاك الثاني الثابت للفعل بعنوان طاعة المولى ومعصيته هو نفس الملاك الأول الثابت له بعنوانه الأولي بلحاظ التحريك، هو نفسه بلحاظ الدعوية والتحريك، هو نفسه لا غير. الظلم بعنوان الأولي فيه ملاك للقبح وفيه ملاك لاستحقاق العقاب على شنو؟ على فعله. هذا معنى تكليف الشرعي. من يجي يقول هو المدعي شو يقول؟ تعدد الملاك اللي يسوي، يقول أن التكليف الشرعي راح يوجب ملاك جديد لاستحقاق العقاب، وهو شنو ملاك؟ معصية أمر المولى. احنا نقول له أن هذا الملاك معصية أمر المولى، معصية أمر المولى يحكم العقل بقبحها، صحيح يحكم العقل بقبح معصية تكليف المولى، يعني شنو يحكم العقل بقوة التقسيم عندما يحكم الشارع بحرمة الظلم؟ يعني العقل يحكم شنو؟ بقبح فعل الظلم، بقبح فعل الظلم، يعني باستحقاق العقاب على فعل الظلم. فالتكليف الشرعي ما صنع شيء جديد، يعني العقل هو من البداية يحكم باستحقاق فاعل الظلم لمن؟ للشنو؟ للعقاب. العقلاء كلهم يحكمون باستحقاق فاعل الظلم للعقاب بما فيهم ماذا؟ الشارع نفسه، بما فيهم الشارع نفسه يحكمون باستحقاق فاعل الظلم للعقاب. تكليف الشرع ما راح يصنع شيء جديد ولا يضيف ملاك جديد، ملاك جديد للدعوية والتحرك، ها ملاك جديد للدعوية والتحرك غير ما هو موجود بالفعل. ومن هنا يظهر بأن هذا الاعتراض لا يرد على المحقق الأصفهاني بناء على مبانيه، وكأنه إلى هنا نصل إلى هاي النتيجة أن ما ذكره المحقق الأصفهاني من إنكار الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي باعتبار استحالة جعل التكليف المولوي في مورد حكم العقل، إما باعتبار البرهان الذي ذكره هو، وإما باعتبار برهان اللغوية وعدم الفائدة وتحصيل الحاصل، أن هذا هو إلى هنا يبدو أن هذا هو الصحيح. ثم لو تنزلنا، يعني هاي ملاحظة أخرى على هذا الاعتراض، لو تنزلنا وسلمنا أنه تلزم أنه لا توجد محاذير ولا توجد لغوية، سلمنا ما ذكره المعترض من أن التكليف الشرعي يترتب عليه شيء غير ما هو موجود بقطع النظر عنه، يترتب عليه شيء إضافي ما يخالف، وعلى هذا الأساس ترتفع المحاذير اللغوية وعدم الفائدة واجتماع علتين مستقلتين وأمثال هاي الأمور ترتفع، كلها ترتفع لأنه أحدث شيء جديد لم يكن موجودا سابقا، يكون معقول جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي. لو تنزلنا وسلمنا هذا الشيء، نقول أن الذي يثبت بهذا الشيء هو شنو؟ هو أنه لا يستحيل، شوفوا لاحظوا هذا الذي يثبت، أنه لا استحالة في جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي، استحالة ماكو، لا يلزم اجتماع علتين متماثلتين على فعل واحد، لا يلزم اللغوية وعدم الفائدة، لا يلزم تحصيل الحاصل، لا يلزم ما يخالف، تنزلنا سلمنا أنه لا يلزم، لكن ما يثبت بذلك شنو؟ ما يثبت بذلك عدم استحالة، يعني إمكان جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي، إمكان أن يجعل الشارع التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي، لكن هذا ما يعني الملازمة، ما يعني الملازمة اللي يدعيها الطرف المقابل اللي يقول بأنه أكو ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به شنو؟ الشارع، أن العقل إذا حكم بحسن شيء فالشارع لابد أن يحكم بماذا؟ بوجوبه، وإذا حكم العقل بقبح شيء فالشارع لابد أن يحكم بحرمته. هاي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي الصادر منه بما هو شارع، هذه لا تثبت بمجرد إثبات إمكان أن يجعل الشارع حكما شرعيا في مورد حكم العقل، إنه معناه أنه في بعض الأحيان عقل يحكم بشيء وقد الشارع ما يجعل حكم. يعني ما إحنا ما قلنا بأنه لابد أن يجعل الشارع حكم، قلنا لا يستحيل أن يجعل حكما في هذا المورد. أكو فرق بين أن نقول لابد أن يجعل حكما في مورد حكم العقل اللي هو معنى الملازمة، وبين أن نقول بأنه أن جعل الشارع للحكم الشرعي في مورد الحكم العقلي غير مستحيل. الذي يثبت بما ذكره المعترض من أنه لا محذور في جعل الشارع هذا الحكم الشرعي في مورد الحكم العقلي، والمحاذير كلها ترتفع، الذي يثبت بذلك عدم الاستحالة والإمكان، وهذا لا يعني الملازمة. فالملازمة من أين تثبت؟ وبعبارة أخرى أنه لا دليل عقلي على لزوم أن يجعل الشارع حكما تكليفيا مولويا في مورد حكم العاقل. ما كفى الدليل العقلي، لإمكان أن الشارع يترك الناس وعقولهم. يمكن أن يترك الناس وعقولهم في بعض الموارد التي لا يهتم بها الشارع اهتماما شديدا جدا، فيترك الناس وعقولهم، وهذا معنى عدم الملازمة. نعم، قلنا أن مخالفة الشارع لما تطابقت عليه العقلاء هذه ممنوعة، هو هم المحقق الأصفهاني أيضا ذهب إلى عدم إمكان أن يخالف الشارع ما تطابقت عليه آراء العقلاء، يعني يعتبر هذا في الشيء أصبح خلف الفرض، كأنه المفروض أنه تطابقت آراء العقلاء على هذا الشيء بما فيهم الشارع، فكأن الشارع يرى حسن هذا الشيء فكيف يخالفه ويحكم بقبحه، أو يرى قبح هذا الشيء فكيف يخالفهم ويحكم بماذا؟ يحكم بحسنه. هذا غير معقول، لكن لابد أن يحكم على وفق ما حكم به العقلاء. هذا لم يذكر المعترض برهانا، ولم يذكر القائل بالملازمة برهانا عليه، بل من الممكن افتراض أن الشارع يترك الناس، يترك الناس وعقولهم في حال في حالات كثيرة مما لا يهتم الشارع بها اهتماما شديدا. الأمور التي يهتم بها الشارع اهتمام شديد قد يعني يجعل هذا التكليف الشرعي بناء على إمكانه، لأن قاعد نتكلم بناء بعد فرض التنزل عن عدم لزوم محاذير من جعل التكليف الشرعي في مورد الحكم العقلي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.